بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في المجلس الأول من سلسلة مجالسي مختارات من علم المصطلح في أول يوم من هذه الدورة المباركة، وأظنها ثالث دورة، صحيح؟ رابع، ما شاء الله، رابع دورة ولله الحمد. وفيما مضى أخذنا الكثير في المصطلح، منه الحمد لله كانت مقدمة عن المصنفات في علم المصطلح، ثم تعريف المصطلح، ثم تقسيم الحديث عند العلماء إلى صحيح وحسن وضعيف. والصحيح قلنا صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن كذلك قلنا حسن لذاته وحسن لغيره. ثم دخلنا في الحديث الضعيف، أنواع الضعيف، وأخذنا منه في اللقاءات الماضية، منه أخذنا المرسل، وأخذنا الحديث المدلس، وأخذنا كذلك المقطوع والمنقطع والموقوف. ونكمل الآن إن شاء الله في هذه الدورة ما يمكن أن نأخذه كذلك من سلسلة المسميات أو الأحاديث الضعيفة. فطبعا لما ندرس الضعيف لازم تنتبهون، ندرس الحديث كوصف له أن حديث ضعيف، وما يعتريه من العلل، من علة تكون هي سبب ضعف الحديث، لأن بحث العلل سيأتي إن شاء الله، لكن هذا في النهاية لما ننتهي من المصطلح نتحدث عن العلل أو العلة بشكل خاص. وأول مصطلح نأخذه في هذه السلسلة في درس اليوم نبدأ به إن شاء الله من أنواع الضعيف، الحديث المعضل. الحديث المعضل من الأحاديث الضعيفة، وتسمعون كثيرا أو تقرؤون في كتب أهل الحديث يقول لك هذا حديث معضل، أو أعضله فلان، أعضله الأعمش، أو أعضله فلان من العلماء، ويقول لك مثلا هذا حديث ضعيف والعلة معلول بالإعضال، أو فيه علة الإعضال، أو أنه معضل. ونبدأ بتعريف المعضل، ما معنى المعضل؟ فنبدأ أولا بالمعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي هو الذي سيفتح علينا المعنى الاصطلاحي، هو الذي سيعيننا ويسعفنا في المعنى الاصطلاحي. فنبدأ أول شيء بمعنى المعضل في اللغة. المعضل في اللغة، المعضل بفتح الضاد مأخوذ من العضل، من العضل بإسكان الضاد. والعضل في اللغة المنع والشدة، المنع والشدة. إذن المعضل بفتح الضاد مأخوذ من العضل، والعضل هو المنع والشدة، المنع والشدة. يقال أعضل بي الأمر، أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل. أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل، وأعياك الأمر، وأعياك الأمر، وأعياك الأمر. إذن يقال أعضل بي الأمر أي ضاقت عليك فيه الحيل، وأعياك الأمر، وأعياك الأمر. والمعضل اسم مفعول من أعضله أي أعياه، والمعضل أيضا اسم مفعول من أعضله أي أعياه، واستغلق عليه واشتد، واستغلق عليه واشتد. وانتبهوا لهذه المعاني لأننا سنربط بينها وبين المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي إذن اسم مفعول من أعضله أعياه واستغلق عليه واشتد. ومنه قولهم أعضل الأمر إذا استغلق واشتد. أعضل الأمر إذا استغلق واشتد. ويقال أمر عضيل. ويقال أمر عضيل. ويقال أمر عضيل. قال ابن الصلاح وأصحاب الحديث يقولون أعضله فهو معضل بفتح الضاد. طيب يقول وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وبحثت فوجدت له قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد. مستغلق شديد. إذن بالمعاني المعضل من العضل يأتي معناه في اللغة بمعنى المنع والشدة. بمعنى المنع والشدة. طيب والعضال أعضل بي الأمر أي ضاقت علي فيه الحيل وأعياني الأمر. شيء معضل صعب يعني ما في معه حيلة. هذه معناه في اللغة. ليس معه حيلة. ويأتي المعضل من أعضل الأمر اشتد واستغلق. يعني لا أجد له مخرج أو لا أجد له وجها. لا أجد له مخرجا بحيث أن الشيء قد استغلق علي واشتد علي. فهو أمر عضيل. استغلق واشتد فهو أمر عضيل ومعضل. طيب شوفوا هنا المعنى. يقول أهل العلم المعضل بفتح الضاد يقولون أعضله فلان أي أعياه. فكأن المحدث الذي حدث بهذا الحديث المعضل أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه عنه. فلم ينتفع به من يرويه عنه. روى الحديث معضلا أعضله وأعياه فصار عندك حديث فيه إعضال. معضل فيه علة فيه عي فهو عياء. فلم ينتفع به من يرويه عنه. أو يقولون لما يروي المحدث أو الراوي الحديث معضلا فكأن المحدث الذي حدث به أعضله. فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه. حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح. وحال بينه ليش؟ لأن المعضل في سقط. المعضل كما سنعرف في تعريفه فيه سقط في الرجال. فكأن الذي روى لك الحديث معضلا ضيق عليك واستغلق عليك فأعياك أن تعلم من هم الساقطون من الرجال وما درجتهم في الجرح والتعديل. فشدد عليك الحال. شدد عليك الحال ومنعك من الوصول لهؤلاء الرجال. فيكون الحديث معضلا لإعضال الراوي له. هذا من حيث التحقيق اللغوي. هذا من حيث التحقيق اللغوي. وستلاحظون أنه هناك ارتباط. أن هناك ارتباطا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي كما ستشاهدون. في التعريف الاصطلاحي للمعضل وحطوا بالكم المعاني اللغوية كيف وضحت لكم، خلوها في ذهنكم حاضرة واستحضروها لتربطوها مع المعنى الاصطلاحي. في المعنى الاصطلاحي يقول ابن الصلاح: هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. هو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. التعريف وهذا الحد فيه إشكال، لأنه لم يشترط التوالي، لأن المنقطع يسقط منه واحد ويسقط منه اثنان. إذن نريد الآن نميز المعضل، المنقطع ساقط فيه واحد وقد يكون ساقط فيه اثنان، فهو منقطع كما درسنا في الدورة الماضية. ابن الصلاح عرفه ولم يشترط هذا الشرط، يعني لم يقل اثنان على التوالي، قال اثنان فصاعدا. لكن في المثال الذي ضربه المحذوف اثنان على التوالي، المحذوف اثنان على التوالي، فكأنه يريد اثنان فصاعدا، أي اثنان فصاعدا على التوالي، لكن لو قيد أفضل، لو قيد أفضل. فمثل ابن الصلاح قال: مثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من المعضل كما سنعرف. قال: مثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يرويه من دون التابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك، هاي تتمت كلامه، وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن أبي بكر، أو عن عمر رضي الله عنهما وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. انتهى كلام ابن الصلاح. مرة ثانية أذكر لكم كلام المثال اللي ضربه ابن الصلاح، من مثاله واضح أن يريد الساقط على التوالي اثنان فصاعدا. ما معنى على التوالي؟ يعني السقط في السند في نفس المكان، المروي عنه وشيخه، الاثنان أسقطاه عند بعض، وليس الساقط في أول السند وفي آخره، أو في وسطه وفي آخره، لا، الشيخ وشيخه أسقطاه. هذا معنى على التوالي، اثنان على التوالي في نفس الموضع أو في نفس المكان، في نفس الموضع أو في نفس المكان. فابن الصلاح مثل، قال: مثاله ما يرويه تابع التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا السقط اثنان، لأن الساقط صحابي واسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا ساقط تابعي، يعني أكثر حتى من اثنين، التابعي والتابع التابعي. طيب إذن الساقط عفوا تابعي والصحابي، لأن يرويه تابع التابعي، يرويه تابع التابعي، فسقط من السند التابعي والصحابي، فيقول تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الصلاح: هذا معضل، مثاله معضل، والساقط التابعي والصحابي، إذن اثنان على التوالي، اثنان على التوالي. طيب، والعراقي في نظمه أو في ألفيته قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني. آخر جملة أو آخر كلمة في البيت سنشرحها إن شاء الله في نهاية المعضل، لكن خلونا مع كلام الآن العراقي. قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني. تلاحظون كأن يريد اثنان على التوالي أيضا، لأنه قال اثنان فصاعدا، يعني ممكن ساقط اثنين أو ثلاثة. يقولون في شرح هذه الأبيات: الساقط منه قول العراقي، المعضل الساقط منه أي من سنده، الساقط منه أي من سنده، إذن قوله الساقط منه أي من سنده. اثنان فصاعدا، فصاعدا منصوبة، فصاعدا منصوب على الحال، منصوب على الحال أي فذهب، ذهب السقوط صاعدا في الموضع الواحد، في الموضع الواحد من أي موضع كان وإن تعددت المواضع، وإن تعددت المواضع سواء أكان الساقط السحابي والتابعي أم غيرهما أو غيرهما. بعض الشراح الألفية حاول يفسر كلام العراقي بأنه يقصد اثنان فصاعدا على التوالي، يقول هذا مقصده لما شرح البيت اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا أي من سناده، قال اثنان فصاعدا أي مع التوالي، وهذا كلام السخاوي رحمة الله عليه في فتح المغيث، في قول العراقي اثنان فصاعدا قال أي مع التوالي حتى لو سقط كل واحد من موضع كان منقطعا كما سلف لا معضلا. يريد يشرح يقول لماذا قلنا اثنان فصاعدا أي على التوالي؟ لأن لو كان الساقط في موضع مختلف كان منقطعا، كان منقطعا لا معضلا. يريد أن يميز بين المعضل وإيش والمنقطع، يريد أن يميز بين المعضل والمنقطع كمصطلح، وإلا المعضل أيضا منقطع كما سيأتي، لكن كضبط للمصطلح يريد أن يميز. يقول لنميز المعضل نقول اثنان فصاعدا مع التوالي أو على التوالي، يعني في نفس المكان تواليا في السقوط، تواليا في السقوط. طيب، تعريف الحافظ بن حجر رحمة الله عليه تعريف جميل جدا، أتى بالتعريف الواضح البين في تعريف المعضل، ويمكن الاعتماد على هذا التعريف أو اعتماد هذا التعريف. قال ابن حجر والقسم الثالث، والقسم الثالث من أقسام، من أقسام السقط في الإسناد، والقسم الثالث من أقسام السقط في الإسناد إن كان باثنين فصاعدا، أي كان إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. واضح كلام، فهو المعضل. ولذلك ماذا قال؟ قال وإلا، وإلا أي فإن كان الساقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، فهو المنقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين، لكنه بشرط عدم التوالي. ما معنى قوله؟ يقول وكذا إن سقط واحد فقط، أي أيضا من المنقطع، أيضا من المنقطع، إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، عدم التوالي. واضح الحين؟ فهو يقول لكم بن حجر من أقسام السقط في الإسناد إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فهو الحديث المعضل. إن كان السقط باثنين غير متواليين، متواليين في موضعين مثلا فهو المنقطع، اثنين لكن واحد في أول السند واحد في نصف السند هذا منقطع، أو واحد في الأوائل ثم يذكر الشيخ ثم يأتي سقط هذا منقطع. لو كان الساقط اثنين الساقط هنا اثنان، نعم، لكن ما سميناه معضلة لأن اختل شرط ماذا؟ التوالي. التوالي، فلذلك سماه منقطعا ولو كان السقط اثنان. يقول وكذلك إن كان السقط واحدا أو أكثر من اثنين، ربما سقطوا ثلاثة، طالما أنهم ليسوا على التوالي فهو منقطع، فهو منقطع. إذن هذا التعريف المعتمد الأدق. فكأن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه أتى بالتعريف المحقق في الخاتمة، وضع التعريف المحقق الذي عليه المتأخرون والذي هو واضح جدا إن شاء الله في التعريف. طيب، المناوي، الحافظ المناوي له تعريف أيضا جميل قريب من تعريف الحافظ، ليميز المعضل أيضا أعطى دقة أكثر في التعريف. يقول المناوي في الشرح لواقيت والدرر، شرح النزهة لابن حجر، يقول والقسم الثالث من أقسام السقط من الإسناد. طبعا هو مزج كلام بكلام الحافظ، إن كان باثنين فصاعدا، إن كان باثنين فصاعدا، أي حذف من بين طرفي إسناده، أي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر مع التوالي. طيب،
على التوالي،
إيه نعم، لابد مع التوالي، لابد مع التوالي. فهنا وضح طبعا المعضل، وهذا تمييز جيد، هذا تمييز جيد، لأن إن كان السقط في أول السند سيكون من أي قسم؟ أخذناه المعلق، من أي قسم؟ المعلق، تذكرون المعلق؟ أخذناه في الدورة الماضية صحيح؟ وإن كان السقط الصحابي في آخر السند سيكون مرسلا، أحسنت، سيكون مرسلا، وإن كان السقط راو واحد في أثناء السند سيكون منقطعا، وإن كان السقط اثنان أو أكثر على التوالي فسيكون معضلا. اضبطوها، واضح؟ ممتاز. لكن مصطلح المنقطع كما سترون واسع، واسع، لأن حتى اللي سقط منه اثنان منقطع، منقطع. لما أتينا بقيد مع التوالي أعطيناه وصفا جديدا، صار معضلا، فهو معضل منقطع، معضل منقطع، معضل، واضح؟ طيب، إذن خلاصة التعريف، تعريف ابن حجر، معناه باختصار ما سقط منه اثنان فصاعدا، أي راويان فأكثر على التوالي، على التوالي. ممكن السقط اثنين، ممكن السقط ثلاثة، ممكن يسقط الصحابي تابعي تابع تابعي، يكونون ثلاثة مع بعض سقطوا فصار معضلا، لا يشترط بس يكون الساقط اثنين. طبعا الحافظ بن حجر رحمة الله عليه يقول في تعريف ابن الصلاح، يقول فإن قيل فمن سلف المصنف، يعني ابن الصلاح في نقله أن هذا النوع يختص بما سقط منه اثنان فصاعدا، من أين أتى بهذا المصطلح أن المعضل ما سقط منه اثنان فصاعدا؟ يقول ابن حجر لو أورد هذا الإشكال على ابن الصلاح من سلفه، من سبقه، يجيب يقول سلفه في ذلك علي بن المديني، علي بن المديني ومن تبعه، وقد حكاه الحاكم في علوم الحديث. إذن هذا دفاع عن يعني ابن الصلاح رحمة الله عليه. طيب، العراقي له كلام آخر في كتابه التقييد نسمع من باب الفائدة، يقول في شرح الألفية: لكن بشرط أن يكون سقوطهما من موضع واحد، أما إذا سقط واحد من بين رجلين ثم سقط من موضع آخر من الإسناد واحد آخر فهو منقطع في موضعين، لأن السقط لم يكن على التوالي، هو منقطع نعم في موضعين نعم. ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه، ولم أجد في كلامهم إطلاق المعضل عليه، يعني اللي في سقط في موضعين ليس على التوالي، وإن كان ابن الصلاح أطلق عليه سقوط اثنين فصاعدا فهو محمول على هذا. وهذا الذي قلت لكم، قلته لكم في بداية الكلام، وإن كان ابن الصلاح لم يصرح بكلمة على التوالي، لكن حملوا كلامه اثنان فصاعدا أي على التوالي، كأن كلامه في مضمونه يتضمن معنى التوالي، يتضمن معنى التوالي. طيب، طبعا كما تلاحظون لما قلنا ما سقط منه من إسناده راويان وأكثر، طيب هذا يشمل إذا كان الساقطان في أول السند أو في أثنائه أو في آخره. طيب، إذا كان الساقطان فأكثر من أوله فهو معلق. طيب، لكن الساقط الحين أكثر من واحد وعلى التوالي، نستطيع نسميه معلق معضل، معلق فيه وصف العضال، لأن إن كان الساقط واحدا معلق، اثنين على التوالي وأكثر، كثير ما يفعل هذا المصنفون في الفقه أو في غيره، يذكر الصحابي ربما والحديث، هذا معلق والساقط أكثر من واحد وعلى التوالي، معلق في نفس الوقت أيضا هو معضل. أين معضل؟ معلق، معلق معضل. وأيضا على التوالي قلنا أخرج المنقطع وبعض صور المعلق، لأن لابد هنا يكون على التوالي، لأن المنقطع لوحده لا يشترط فيه على التوالي، وإن كان السقط في أكثر من مكان. طبعا هل ممكن نشترط في المعضل أن لا يكون السقط في أول الإسناد؟ نعم، بعض العلماء اشترط هذا. لماذا اشترط هذا؟ يعني ما سقط منه اثنان فصاعدا ليس في أوله، في أثنائه. لماذا؟ قال: حتى نميزه عن المعلق، لنخرج المعلق، فنشترط ما سقط منه اثنان فصاعدا ليس في أوله، لتمييز الأنواع، لتمييز الأنواع. فهذا ممكن وموجود في كلام بعض أهل العلم. نأخذ مثال، نأخذ مثال في المعضل، مثاله ما رواه الحارث بن أبي أسامة عن شيخه معاوية بن عمر، والأمثلة جاية أكثر، عن شيخه معاوية بن عمر: حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن هارون بن رئاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا. الحديث. قال البصيري: هذا إسناد رجاله ثقات، وهو معضل، وهو معضل، فإن هارون بن رئاب الأسدي البصري العابد، فإن هارون ابن رئاب البصري الأسدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن، إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههما، وأسقط أكثر من واحد، أسقط صحابي، أسقط تابعي. إذن هذا قال البصري هذا إسناد رجاله ثقات وهو معضل، فإن هارون بن رئاب الأسيدي البصري العابد إنما روى عن التابعين عن الحسن وابن المسيب وأشباههما. المسألة التالية حكم الحديث المعضل. الحديث المعضل من القسم الضعيف، انقسم الحديث الضعيف، والسبب لماذا هو من القسم الضعيف؟ السبب الجهل بحال المحذوف، الجهل بحال المحذوف من الإسناد، لأن أنت حتى تحكم على السند عندك شروط لابد تطبقها، معرفة الرجال، رجال السند، الاتصال وثقة الرجال، وانتفاء العلة والشذوذ. الآن عندك اثنان سقطوا على التوالي، لا تعرف منهم، لا تدري منهم وما درجتهم، فبالتالي ستقف أمام هذا الحديث. أنت تعرف أن هذا الراوي عندما يروي عن هذا الشيخ ولم يلتقي به ولم يسمع منه أسقط اثنان، إذن هنا لا تدري من الساقط، فهو الجهل بحال المحذوف، مجهولين عندك، الساقطان مجهولان لا تدري من هما أو من هم في الإسناد، فلذلك حكموا على الحديث بالضعف أو أدرجوه في قسم الحديث الضعيف. من هما أشد ضعفا، المنقطع أم المعضل؟ بعض أهل العلم يقول المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع، وهذا يلاحظ حتى بعض أهل العلم نصوا عليه مثل الجورقاني، وبعضهم في الترتيب ابن الصلاح جعل المرسل المنقطع المعضل، أتى بالمعضل بعد المنقطع للتفاوت في الرتبة، للتفاوت في الرتبة، يعني كأنه يقول أن المعضل أسوأ حالا من المنقطع، أسوأ حالا من المنقطع. لماذا قالوا بهذا القول هؤلاء؟ قالك في المنقطع ساقط واحد، لا نشترط فيه اثنين، ممكن ساقط واحد، في المعضل لابد أن يسقط اثنان فصاعدا على التوالي، المنقطع لو سقط واحد منقطع، صحيح لو سقط اثنان أيضا منقطع بس في موضعين مختلفين، لكن لو سقط واحد منقطع، المعضل لابد الساقط اثنان فصاعدا مع التوالي، إذن هو أسوأ حالا من أضعف من المنقطع، أضعف من المنقطع. يعني هذا صحيح من وجه، يعني الكلام هذا من هذا الوجه صحيح، أنه هنا سقط اثنان وهنا سقط واحد، لكن هناك إشكال. ما هو؟ قد يكون الساقط في المنقطع رجل كذاب، بعد تتبع الطرق للحديث اكتشفنا أن الصادق أن الساقط راو كذاب، وعندنا سند معضل، تتبعنا الطرق اكتشفنا أن الساقط ثقتان، من هنا الأولى بالضعف؟ المنقطع، صحيح؟ طبعا منقطع صار أسوأ كذا، صار أسوأ حالا، صار أسوأ حالا. طيب والمعضل صار أحسن، لأن الساقط، ومع أنهم أولئك أطلقوا القول قالوا المعضل أسوأ حالا من المنقطع، من الساقط اثنان، لكن نقول هذا من هذا الوجه صحيح. لكن قد يأتينا وضع يكون المنقطع أسوأ حالا من المعضل، صحيح؟ ومثلنا بهذا المثال، قلنا لو كان الساقط في المنقطع بعد تتبع الطرق تبين أنه كذاب، والساقط في المعضل بعد تتبع الطرق تبين أنهما ثقتان، أنهما مثلا ثقتان. طيب، حتى ابن حجر له كلمة جميلة في النكت، يقول اسمعوها جميلة جدا، يقول إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، لأن هنا واضح نفس قول أولئك القول. ثم قال فأما إذا كان في موضعين، يعني السقط، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال. كلمة جميلة، هذا تحرير جميل،
ممكن تعيدها في
إن شاء الله. إن شاء الله. قال إنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد. فأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه، يعني المنقطع، يساوي المعضل في سوء الحال. انتهى كلامه من كتابه النكت. هذا صحيح، هذا كلام جميل، يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان المنقطع في موضع واحد من الإسناد. فأما إذا كان المعضل الانقطاع اثنان على التوالي، والمنقطع فيه اثنان سقطوا في موضعين، فهذا سيء الحال وهذا سيء الحال، لأن هذا سقط منه اثنان وهذا سقط منه اثنان. هكذا يريد أن يقول الحافظ. هذا الكلام من حيث العموم، من حيث العموم، لكن أحيانا مع تتبع الطرق قد يتضح لك أن المنقطع أسوأ حالا من المعضل، أو المعضل أسوأ حالا من المنقطع بتتبع الطرق، وهذا واضح إن شاء الله من مما ذكرته لكم. طيب، استعمالات أخرى للمنقطع، يعني من الألفاظ اللي استخدمت في كلمة المنقطع، يعني هذا المعضل، عفوا المعضل أطلق على معاني، من هذه المعاني ذكرناها، وهو المعنى الأول سقوط اثنان فصاعدا على التوالي. طيب، أيضا يطلق المعضل على قول الراوي بلغني عن فلان، بلغني عن فلان. كقول مالك لمن مالك بلغني عن أبي هريرة، بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. الحديث بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته. هذا عند بعض أهل الحديث يسمونه المعضل أيضا، يعني هذا على طريقة من يسمي السند الذي فيه رجل مبهم يسميه منقطعا، يسميه منقطعا كما سيأتي، يعني بعض أهل العلم إذا كان في السند رجل مبهم يسميه إيش؟ منقطع. مبهم يعني عن فلان، عن رجل، عن شيخ. والمبهم سنأخذه إن شاء الله في هذه الدورة. من إطلاقات المعضل كما قال ابن الصلاح: وقول المصنفين من الفقهاء، وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ذلك كله من قبيل المعضل، ذلك كله من قبيل المعضل. لأن الفقيه عندما يستدل لا يذكر السند، لا يذكر السند، يريد أن يستدل يأتي بالدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. أسقط السند، قال بعض أهل العلم هذا إيش؟ معضل، لأن الساقط أكثر من اثنان على التوالي، على التوالي. فهذا الفقيه فقيه أعضل الحديث. ماذا فعل؟ أعضل الحديث. ومن الإطلاقات، وهذا غريب وانتبهوا له: ما لم يسقط منه شيء البتة، يعني ليس فيه سقط، لكن يجد العالم أن السند اشتد عليه مستغلق، يعني ما في سقط لكنه عنده اشتد عليه السند واستغلق واستغلق. اشتد عليه واستغلق واستغلق، المستغلق الشديد. ذكرنا من معاني المعضل أعضله، والمعضل أي استغلق واشتد عليه، استغلق واشتد عليه. طيب، أيضا من أنواع إطلاق المعضل يطلقه البعض على الحديث الذي يرويه تابع التابعين موقوفا على التابعي لا يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يذكر الصحابي ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع آخر من المعضل ذكرت لكم في ألفية العراقي ماذا قال، وهذا آخر شيء في درس المعضل. قال: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني، ومنه قسم ثان. كمل العراقي فقال: حذف النبي والصحابي معا، حذف النبي والصحابي معا، ووقف متنه على من تبعه، ووقف متنه على من تبعه. هنا بعض أهل العلم أطلق المعضل على الحديث الذي أسقط منه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابي. أليس الساقط اثنان؟ قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، البعض يطلق عليه إيش؟ المعضل. لماذا سماه معضلا؟ قال الساقط اثنان على التوالي، الصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم. مثاله، ناخذ مثال: أخرج الحاكم بإسناده، أخرج الحاكم بإسناده من طريق الأعمش، من طريق الأعمش عن الشعبي، قال: يقال للرجل يوم القيامة، قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه، فيقول: ما عملته، فيختم على فيه. فتنطق جوارحه، أو قال ينطق لسانه، فيقول لجوارحه: أبعدكن الله، ما خاصمت إلا فيكن. تلاحظون من الذي يرويه؟ الأعمش عن الشعبي، وأسقط من؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، أيه هو تابعي. قال الحاكم: قد أعضله الأعمش. شوف الحاكم ماذا قال، سمى ماذا؟ معضل. شوف، قد أعضله الأعمش. أنت تدور في السند وين الساقط، اثنان فصاعدا حتى أحكم عليه أنه معضل، فقد تجد هذا في الكتب، وين الساقط؟ ما تنتبه أنه عد سقوط اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي. انتبهت؟ قال الحاكم: قد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي متصل مسند مخرج في صحيح مسلم ابن الحجاج. المتصل مسند في صحيح مسلم، هو يقول لك هذا متصل، لكن الأعمش أعضله، لكن ليس ما معضل، لأن الأعمش لم يذكر الصحابي ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ماذا فعل الحاكم؟ خرج الحديث، ساقه بإسناده، ثم ساق الحديث الحاكم بإسناده من طريق فضيل بن عمرو، من طريق فضيل بن عمرو عن الشعبي. شوفوا السند الحين، عن الشعبي عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك عليه الصلاة والسلام. ذكر الصحابي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أسقطهما الأعمش. زين، عن الشعبي عن أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فضحك فقال: هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قلنا: الله ورسوله أعلم. طبعا تتمت الحديث، يذكره لكم من باب الفائدة وذكرت لكم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه عز وجل يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول: بلى. قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. شوف جدل بني آدم، قال: ما حد يشهد علي إني أذنبت إلا أنا. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهيدا. فيختم على فيه، ما يسعى يتكلم، ثم يقال لأركانه: انطقي. الأركان يعني الجوارح، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكن وسحقا. لا حول ولا قوة، فعن كن كنت أناظر. قال ابن الصلاح، علق ابن الصلاح على كلام الحاكم: هذا جيد حسن، يعني صنيع الحاكم، صنيع الحاكم، هذا جيد حسن، لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف. ليش قال الوقف؟ لأنه من كلام التابع. مضموما إلى الوقف يشمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك استحقاق اسم الإعضال أولى. هذا كلام ابن الصلاح، قال: هذا جيد حسن، يعني صنيع الحاكم، لأن الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشمل على الانقطاع باثنين: الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك استحقاق اسم الإعضال أولى. والله أعلم. إذن هذا المعضل وإذا وجدت في كتب الفقه أو المحدثين أو العلماء أعضله فلان هذا حديث ضعيف فيه علة الإعضال، هذا حديث معل أو معلول بالإعضال، أعضله الشعبي، أعضله الأعمش، أعضله سفيان. فهمتوا المصطلح؟ يكون واضح عندكم ما معنى المعضل وما شروطه، وبينت لكم أنواع الإعضال وكيف يكون وأين يكون والفرق بينه وبين المعلق والمنقطع والمرسل. واضح؟ الدرس القادم في المعلق، الدرس القادم في إيش؟ في الحديث المعلق، آسف، في الحديث المقلوب، الحديث المقلوب إن شاء الله نكمل كيف ينقلب السند على الراوي وينقلب عليه المتن بعد، وهاي علة في السند. كيف تعرف أن السند هذا مقلوب؟ محمد بن ثابت، فيخطئ الراوي فيقول ثابت بن محمد، وكيف تكتشف هاي العلة أن في السند؟ لأنها علة لابد يا تزيلها يا يبقى الحديث ضعيفا. الحديث المقلوب إن شاء الله هو درسنا القادم. وفي طبعا في قصص جميلة سنذكرها في الدرس، قصتان منها لما دخل الإمام البخاري بغداد وقلبوا له الأسانيد فعرفها سند سند، والقصة الثانية قصة ابن معين مع الفضل ابن دكين العلامة أبو نعيم، وكيف اختبره في سنة في أسانيد مقلوبة وكشفها. كل إن شاء الله سنعرفه في الدرس القادم والله تعالى. ستقرأ إن شاء الله، آسف الدرس بعد المغرب.